أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم: الحزب الناصري تيار العدالة يرحب بالترتيبات الدستورية الانتقالية، والنازحين وضحايا الحرب يتساءلون أين موقعهم من الدستور. وأيضا الخبير الاقتصادي صديق كبلو يعلق على انخفاض التضخم وإضراب الكوادر الطبية بشمال دارفور مستمر ويدخل أسبوعه السادس. والأستاذ الصحفي محمد موسى حريكا يطل علينا في تعليق على خبر الأسبوع. كالعادة نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
القوات المسلحة ترد على بيان الحرية والتغيير: لا وجود للانقلابيين في صفوفنا، ونرفض أي محاولة لاستغلال القوات المسلحة من أجل الحكم دون تفويض شعبي. وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير يشن هجوما عنيفا على البرهان ويحذر من مصير مماثل للبشير. نازحات بجنوب دارفور يؤكدنا مشروع الدستور الانتقالي أنصف المرأة في المشاركة ويطالبنا بضمانات للتنفيذ. ساطع الحاج المتحدث باسم الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعي يقول مشروع الدستور الانتقالي آخر فرصة ويقطع الطريق أمام المكون العسكري والدعم السريع. الجهاز المركزي للإحصاء يعلن انخفاض معدل التضخم لشهر أغسطس إلى 117.4% بدلا من 125.4% في يوليو. الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو يقول معدلات التضخم مقلقة وطريقة حساب الجهاز المركزي تخفي الحقيقة. الخبير الاقتصادي يحذر من ثورة جياع بسبب تزايد حدة الفقر ويدعو لرفع شعارات الواقع المعيشي في المظاهرات المنادية بإسقاط الانقلاب. عمال النظافة بولاية الخرطوم ينظمون وقف احتجاجي أمام مكتب الوالي لزيادة مرتباتهم التي لا تتجاوز 12,000 جنيه. لجنة العاملين في شمال دارفور تقرر استمرار الإضراب للأسبوع السادس في 9 مؤسسات وتقول إنها وصلت لطريق مسدود مع حكومة الولاية. إضراب أطباء الامتياز يتواصل لليوم الخامس في 32 مستشفى بستة ولايات للمطالبة بصرف مرتبة 8 أشهر، وإضراب أطباء الشمالية يدخل يوم 11 ويطالب بإقالة المدير العام للصحة بالولاية. تجمع الهيئات النقابية بكسلة تعلن تعليق الإضراب المعلن يوم الأحد المقبل بعد تجميد ضريبة الدخل الشخصي لأجل غير مسمى ووعود بسداد متأخرات يناير. مظاهرات في مدني والخرطوم يوم الخميس تطالب بإسقاط الانقلاب وتنادي بالتحول الديمقراطي. وفاة مواطن بصعقة كهربائية مع حطول أمطار غزيرة مساء الأربعاء في محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. حكومة غرب دارفور تعلن وضع خطة متكاملة من مرحلتين لعودة النازحين من المؤسسات الحكومية إلى معسكر كريندينغ ومنه إلى قراهم الأصلية. انحيار 34 منزلا كليا و165 منزلا جزئيا في قرية مقرقور بوحدة مصنع سكر حلف الجديدة بولاية كسلة جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بأعاصير. مواطنو حي الجبل في الفاشر يعلنون الاعتصام وإغلاق الطريق الرئيسي مطالبين بإطلاق سراح معتقلين وتمليكهم قطع سكنية. قبيلة الحمر توافق على مبادرة نزار شمال كردفان لحل النزاع مع المسيرية الذي خلف قتلى وجرحى.
والآن نلتقي بالأستاذ الصحفي محمد موسى حريكا في زاويته خبر الأسبوع والذي اعتاد التعليق عليه في كل خميس. مرحب بك أستاذ محمد موسى حريكا، وماذا يوجد في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم الخبر الرئيس واللي هو لا زال يشغل الساحة السياسية والاجتماعية أيضا في السودان ما ورد بقلم رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة العقيد الحوري إبراهيم الحوري، واللي أعلم فيه بصورة مسبقة ساعة الصفر. جاء في هذا التحذير والتهديد ما يلي: ساعة الصفر يحتفظ من خلالها الجيش بالقرارات التي تلبي أشواق وطموحات السودانيين، التي تتغل حكومة وطنية لفترة انتقالية تمهد لفترة انتقالية تمهد الانتخابات بأن يقول فيها الشعب كلمته. ومضى قائلا العقيد الحوري بيقول أن ساعة الصفر ميقات زماني قادم لا محالة إذا كان منهج القوى السياسية ما زال محفوفا بسلوك الغبينة ودس المحافير والتطاول على القوات المسلحة. ويمضي الحوري بيقول أن ساعة الصفر تعبر عن قرارات لا تنقصها الجرأة أو الحكمة المعمول بها في منهج الجيش إلى آخره من نهاية المقال. وطبعا المقال ده هو مقال في غاية الخطورة نتيجة للظرف اللي تم فيه اللي هو في أعقد الظروف التاريخية التي يعيشها الشعب السوداني. طيب في البداية يعني تصريحاته بهذا الشكل لا يمكن حسب الضوابط المعروفة في القوات المسلحة والتراتبية والانضباط والعقيدة العسكرية لا يمكن أن تصدر من عقيد، يعني ممكن الكلام ده يصدر من عقيد ما لم يكون في إيحاء مباشر من قائده المباشر. ولخطورة ساعة الصفر هذه المعلنة طبعا القائد المباشر هنا هو البرهان، وده يعني بيقود الإنسان للتفكير في الانقلاب المركب compound coup. يعني فعلا ليه؟ لأنه انقلاب 25 أكتوبر 2021 لم ينجز مهامه التي جاء بها والتي ذكرها قائد الانقلاب البرهان في ذلك التاريخ. زاد الحياة السياسية في السودان تعقيد في تعقيد، وأصبح الوضع يعني ده عملية هي ما يشبه القفز في الظلام أو عملية انتحارية يريد أن يقوم بها الجيش السوداني، ليس الجيش السوداني تحديدا ولكن القوى الانقلابية المسيطرة على الجيش السوداني. حاجة تانية ممكن أيضا ربط هذه التصريحات وساعة الصفر بما تم من إجراءات ومحاولات لصياغة دستور لفترة انتقالية. وطبعا يعني كل ما جات كلمة دستور بتجي انقلابات في السودان. يعني آخر حاجة في 89 عقب اللقاء ما بين المرغني وأول اتفاقية المرغني جرنج دي كان مباشرة هذه الاتفاقية تعني وصول إلى مؤتمر دستوري يحدد دستور ثابت وقائم وبيحتوي كل مشكلات السودان، وده اللي خلى الجبهة الإسلامية تعجل بانقلابها في 30 يونيو 1989. إذن يعني مجرد التلويح بأن هنالك دستور قادم مهما كان شكله whatever it is مهما اختلفوا حوله الناس، ولكن مجرد هذا التلويح قد يكون هو الذي دفع لسان حال هذه المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان أنها تلوح بساعة الصفر. هنالك أيضا اتجاهات أخرى معقدة جدا، بيرى البعض أنه تلويح للحركات المسلحة وحالة الغضب القصوى اللي ممتدة في الشارع السوداني وخاصة الأوضاع المالية، والتي يعني الشارع بقيمة بتأثير مباشر من وزير المالية خليل إبراهيم اللي هو قائد ورئيس حركة العدل والمساواة، ربما هنالك برضو إشارات خفية تجاه هذه الحركة. على العموم هذا التصريح يعني ترك ضجة وتداعيات وردود أفعال عظيمة جدا مما دفع الحرية والتغيير بإصدار بيان تنتقد في هذا التصريح وساعة الصفر، وبتقول أن الجيش السوداني علاقته وثيقة بالقوى السياسية، ولكنها في ذات الوقت تحذر من أي مآلات قد تقود الانقلاب البلاد لانقلاب يعقد المشهد الراهن. دفع القوات المسلحة أو الناطق الرسمي بالقوات المسلحة بتصريحات هي ما يشبه الاعتذار عن هذا التصريح بأنه الجيش السوداني لا يتمر لأي جهة سياسية وأنه هي محايدة وغيره من هذه الأشياء. على العموم ده أيضا بذكرنا بالتصريحات أو البيان الذي سبق الانقلاب على الفترة الديمقراطية لما الجيش طلع بيان في فبراير 1989 وكان بتهديد مباشر للصادق المهدي الذي كان يقود الحكومة المنتخبة وفق انتخابات 86 في ذلك الوقت، وتداعت الأمور وتدهورت الأمور إلى أن حدث انقلاب 1989 في 30 من يونيو. إذن التاريخ السوداني تاريخ معقد، لا يمكن أن نقول أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هنالك حالة لولبية للتاريخ في إعادة نفسه وهو هذا المشهد المشهد الحاصل الآن وتصريحات الحوري بساعة الصفر. حتى نلتقي مرة أخرى، لكم التحية والتقدير.
شكرا أستاذ حريكة. شهد شهر أغسطس الماضي انخفاض في معدل التضخم وانخفاضه إلى 117.42%. جولة السودان استضافت الخبير الاقتصادي صديق كبلو. هل يعني انخفاض شهر أغسطس ارتفاع في زيادة الأسعار؟ وما هي خطورة الحساب الشهري للانخفاض؟ مرحب بك أستاذ صديق كبلو.
إن الإحصاءات الشهرية التي ينشرها الجهاز المركزي القومي للإحصاء لا تطمن، فما زال التضخم حتى بطريقة حسابهم اللي هي شهرية عالي جدا، مما يعني أن الأسعار بتزيد تتضاعف كل شهر ما دامت أكثر من 100%، وأي زيادة في الأسعار تزيد من 2-5% هي ظاهرة مرضية تعني تدهور معيشة الناس. ما يظهر من أنه انخفاض في معدل التضخم يأتي من طريقة الحساب، لأنهم يحسبون التضخم على أساس شهري، مش ليس على أساس قاعدة بتاع شهري محدد، يعني بلغة الاقتصاد مش شهري أساس. لو حسبت على أساس شهر الأساس هذا فتبدو الصورة المخيفة في إنه الأسعار مثلا من يناير لغاية الآن تضاعفت كم مرة، ويبدو التضاعف الذي يظهر كل شهر هذا يعني كبير جدا ويخفي حقيقة التضخم. الدولة منذ أيام حكومة حمدوك لم تتخذ من السياسات ما يؤدي إلى تخفيض التضخم، إلا خطوة واحدة اتخذتها حكومة حمدوك ذات مرة بأنها لغت الجمارك على السلع الرئيسية والسلع المدخلات الإنتاج، وحقيقة هذا مع تدهور سعر الجنيه لم يكن يعني الكثير.
طيب لو ضربنا مثل يعني بسلعة محددة عشان نقرب الفهم للمستمع،
لو ضربنا أن سلعة الزيت بدأت ب100 جنيه، فهي في يناير إذا كانت 100 جنيه ففبراير أصبحت 257 جنيه، في مارس رغم أنه التضخم حيقل من 157 مثلا ل147 مثلا، كويس، فبتكون الزيادة إنها من 257 بقت 481 وهكذا لغاية ما توصل الآن تكون الزيت أصبح قريبة مثلا كمثال. وده خطورة الحساب الشهري إنه يخفي الزيادة الحقيقية التي تحدث في الأسعار، وبينما الدخول المواطنين لا تنمو بنفس المعدل بتاع التضخم، كويس، يعني تزيد لك التكلفة بتاعت المعيشة زي ما قالوا حتى 117 بينما لا تزيد المرتبات ولا الأجور خالص إلا تدخل في ضرابات وإلى آخر المسألة. وحتى لما تعمل دي بتكون الزيادة 20%-25%-50%، حتى في المناطق التي ضعف فيها الأجر هو ما زال أقل من التضخم، فبيعني تدهور معيشة الناس. وهناك الذين لا أجور لهم ويعتمدون على رزق اليوم باليوم، فهؤلاء يعانون أكثر. لهذا السبب الفقر في حالة زيادة، بل أن العنف في الشارع أصبح ظاهرة، يعني ممكن أن يقلع منك الزول حقك عديل. وهناك صورة نشرت في الإنترنت عن نهب سيارة وقفها صاحبة في الشارع عشان ما يدخل دكان، لموا فيها ناس كثيرين جدا عشان ينهبوها، يشيلوا منها عدة ذاتك عربية عشان الواحد يمشي يبيع. وده ما قلته إنه ده خطر ثورة الجياع، لأنه ثورة الجياع ليست الثورة المنظمة السياسية، وده برضو عنده علاقة بأنه في الثورة السياسية الآن في المظاهرات اليومية لا ترفع الشعارات عن الحياة اليومية، لا ترفع الشعارات عن المعيشة، وده يبعد بعض الناس يفتكروا أنه الناس زي اللي بتشاكلوا، مع أنه في علاقة بين وجود الانقلاب وتدهور المعيشة، لكن الإنسان يريد أن يخرج في مظاهرة وطالب برفع مرتباته ودخوله وبتخفيض الأسعار بالوضوح ده. وحتى إذا طالبت بإسقاط النظام تقول عشان رفع الأسعار عليه، ما دام الناس جعانين فيخرجوا حاملين سيوفهم. فدي قضية مهمة جدا عليها تعتمد مسألة الاستقرار الاجتماعي والتطور بتاع البلد لقدام، وبناء سلطة مدنية ديمقراطية بدون ما تعالج مسائل هذه المعيشة أيضا ستتعرض لمزيد من عدم الاستقرار و. فيجب علينا عندما نسقط هذه النظام أن نتفق ونقيم سلطة لديها برنامج لحل المسألة الاقتصادية. المسألة الاقتصادية في السودان الآن مسألة صعبة جدا، والناس يعيشون في حياة صعبة لدرجة أن بعض الأجانب سألوني كيف يعيش السودانيين، يعني يقرؤون الأرقام دي اللي بالأرقام اللي بينشرها المركز القومي للإحصاء، دي حاجة فظيعة جدا. كيف يعيش الناس، كيف يعيش الناس؟ ولولا التكافل الذي هو موجود في المجتمع السوداني حقيقة لرأينا العجاب في الشارع السوداني.
والآن ننتقل إلى ولاية شمال دارفور، وتشهد الولاية إضراب للعاملين بولاية شمال دارفور والذي دخل أسبوعه السادس، وهذا الإضراب يضم 8 من المؤسسات الخدمية بالولاية أهمها وزارة الصحة، والتي توقف العاملين فيها عن العمل نهائيا، مما أدى إلى توقف العمل بمعظم المستشفيات بشمال دارفور. وتتلخص مطالب العمال في بدل العدوى للكوادر الطبية بشمال دارفور تطبيق المناشير في الهيكل الراتبي. جولة السودان التقت بسكرتير اللجنة العليا للعاملين بولاية شمال دارفور حافظ إدريس إبراهيم، والتقت بفني المعامل إحسان محمد أحمد بخيت من المستشفى التخصصي للولادة. مرحب بك أستاذ حافظ إدريس، ومرحب أستاذة إحسان.
حافظ إدريس إبراهيم، اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور. صراحة اللجنة العليا هي لجنة مكونة من 8 من المؤسسات بالولاية، والآن هي في إضراب للأسبوع السادس على التوالي. في آخر وقفة احتجاجية للجنة كان مقابلة الوالي ورفع مذكرة بالمطالب اللي هو اعترف بمشروعيتها، لكن في حديثه الوالي كان بيقول إنه المطالب دي بتخص الاتحادية وهم ما طرف فيها، وبيدعو اللجنة لتشكيل 4 أفراد للذهاب للخرطوم لاسترداد الحقوق دي أو لجلب حقوقهم. واللجنة بطرف ذلك يعني كذبا للوقت، وبطرف ذلك مضيعة للوقت، وفي نفس الوقت مضيعة لميزانية الولاية، لأنه أصلا الوالي هو من حقه يطالب، ومدير أعمال المالية هو من حقه يطالب بإستحقاقات العاملين حتى ما تجي للعاملين يستلموها هم في مكاتبهم. لكن للأسف الشديد هم بيروا إنه اللجنة مفروض تمشي الخرطوم تتابع وبس، واللجنة في نظرها إنه الكلام ده ما سليم. الوالي هو عنده مكاتب متابعة في العاصمة، وعنده مدير عام مالية مفروض هم اللي يتكلفوا بإنه يتابع حقوق العاملين لحد ما يجيبوها. وتقريبا بالنقطة دي احنا وصلنا لطريق مسدود، وهسي اجتماع نهاية الأسبوع الناس برضو غرروا في الدخول في إضراب، يجدد الإضراب لأسبوع تاني اللي هو ده يعتبر الأسبوع الآن السادس على التوالي. ونحن في النفق ده يعني نتأسف جدا والله للوضع الماشي بالنسبة للموظفين بصورة عامة، لأنه وضع ما بودي الولاية لقدام. الناس مجبرين إنه يلتزموا بإضرابهم ده عشان يقدروا ياخذوا حقوقهم قبل نهاية العام 2022، لأنه بنهاية السنة بتكسر الميزانية المالية وبكون تاني ما في استحقاق. الإعلام المحلي في حرب ضد العاملين، يعني بيستضيف المسؤولين الكبار وما بيستضيف اللجان دي عشان توصل صوت المواطن يحس بها والناس تعرف قضيتها. دي صراحة ظلم كبير تعرضوا له عاملين ولاية شمال دارفور. أنا حافظ إدريس عضو سكرتارية اللجنة العليا لاستحقاقات عاملين بولاية شمال دارفور. أنا من مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية، معي زميلات من الصحة ممكن يتكلموا لكم أكثر عن الحاصل في قطاعاتهم ومستشفياتهم.
أنا إبراهيم بخيت تغني تمريض المستشفى التخصصي للنساء والولادة شمال دارفور. نحن مضربين تقريبا في الأسبوع السادس بنطالب باستحقاقاتنا كعاملين بوزارة الصحة، وعلى رأس استحقاقاتنا بدل عدوى للكوادر الصحية. الحاجة الموجودة في الهيكل إنه في بدل عدوى، لكن بدل عدوى ما منفذ، مناشيره ما منفذة، ما قاعدين ناخد بدل عدوى إطلاقا من 2018. ونحن بدينا بالإضرابات، بدينا بجزئين. الجزء الأول كان إضراب عن الحالات الباردة فقط، بعد ذاك انطرينا لمن كان ما نظروا لقضيتنا، رجعنا للإضراب المفتوح. والآن نحن مضربين إضراب مفتوح في الأسبوع السادس، والحكومة ما استجابت لنا بل استخدمت أشياء أخرى اللي هي جابت الطلبة بدل الكوادر المتخصصة. يعني هسه الآن المستشفيات في الولاية، الأربع مستشفيات في الولاية شغالة بطلبة والله العظيم. كل الكوادر الصحية المؤهلة والمتخصصة ما شغالين، وخاصة يعني المستشفى النساء والتوليد مفروض يكون في ناس متخصصين. أنا عندي زي الحضانة النرسي، ما عندي زول متخصص خير الموظفين، والآن شغالين فيه طلبة رهان بأرواح الأطفال اللي بيتولدوا، ورهان بأرواح الأمهات والعناية المكثفة، برضو ما عندهم زول متخصص. الناس شغالين، هم شغالين طلبة.
والآن المستمعون الكرام ننتقل إلى ملف مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته ورعته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين. هذا المشروع حرك المياه الراكدة في السودان لجهة كونه أول مقترح عملي للخروج من أزمة انقلاب 25 أكتوبر الماضي، لكن القبول به من أطراف الأزمة يبقى هو التحدي في ظل انقسام المواقف الداخلية وذهاب البعض إلى مهاجمته بوصفه تكرارا لخطأ القوى السياسية في إعداد الوثيقة الدستورية للعام 2019. جولة السودان اليوم سألت رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية ساطع الحاج، وسألناه عن دعوة نقابة المحامين للقوى السياسية لعمل ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية وترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية. مرحبا بك أستاذ ساطع الحاج، وماذا تعني هذه الدعوة؟
إحنا باسم الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية نعتقد إنه دعوة نقابة المحامين لعمل قوة سياسية لعمل ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية والاستعداد لما بعد الفترة الانتقالية وإسقاط الانقلاب واستعادة الوضع الانتقالي والحريات العامة إلى الآخر، أعتقد أنها كانت فرصة رائعة جدا ومحترمة جدا، وتكاد تكون آخر فرصة حقيقية وموضوعية لتوحيد القوى الثورية المؤمنة بمشروع الحرية والتغيير الرامي إلى التحول الديمقراطي الذي يقوم على الحرية والسلام والعدالة. ولذلك جاء هذا المشروع حقيقة يعني محمي بأفكار العديد من القوى السياسية، حتى بما فيها قوى سياسية مختلفة نسبيا عن قوى الثورة التي صنعت الثورة مثل المؤتمر الشعبي. وأعتقد أن هذه الترتيبات تفتح الطريق بشكل واضح للقوى المدنية، وتعلن وبصراحة كاملة قطع الطريق أمام المكون العسكري. لا لوجود المكون العسكري داخل الحياة الدستورية أو أي عمل سياسي في الفترة الانتقالية أو خارج الفترة الانتقالية، لا لوجود الدعم السريع كميليشيات أنشأت في ظل نظام الاستبداد لحماية نظام الاستبداد، وهذه هي العقيدة التي أنشأت عليها هذه القوات، لا لوجودها سياسيا أو دستوريا داخل منظومة القوات المسلحة أو داخل حتى منظومة الأجهزة العسكرية ومنظومة الفترة الانتقالية ككل. يعني يجب أن نفهم أنه قوات الدعم السريع والقوات وأي مكون عسكري لا يدفع إطلاقا بالعمل المدني إلى الأمام، بالعكس يقود إلى أنظمة استبدادية وأنظمة ديكتاتورية، ويجب أن نجتث من الجذور كل القوى التي تعمل على إرجاع السودان إلى مربع الانقلابات العسكرية وإلى مربع الاستبداد، مثل الدعم السريع والانقلابيين الموجودين في القوات المسلحة. ويجب أن نفرق بوضوح بين القوات المسلحة كقوات محترمه وقوات تدافع عن الوطن، قوات موجوده منذ اكثر من 100 عام يقترب من 100 عام، وبين المغامرين الذين يتصورون على اسوار القوات المسلحه وباسمها للاستيلاء على السلطه. يجب ان يكون واضحا ان ما حدث في 89 وما حدث في 69 من انقلابات عسكريه لم تكن هي القوات المسلحه، بل كانت هي عبارة عن قوات مغامرة اتكأت على القوات المسلحة. يجب أن نفرق في التاريخ بين هذا الأمر. كل الاحترام للقوات المسلحة السودانية وكل عدم الاحترام لكل المغامرين الذين وضعوا السودان لسنوات طويلة في مربعات الاستبداد ومربعات القهر ومربعات التراجع، الذي أدى الآن إلى هذا الوضع المتردي على مستوى الحريات، على مستوى الاجتماعي، على مستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي. وبالتالي أعتقد أنه الوثيقة التي صدرت من ورشة نقابة المحامين اللي انعقدت من 8 إلى 10 أغسطس وأعلن عنها الآن هي عمل رائع، يجب أن نتوحد كلنا حوله لإسقاط انقلاب 25 أكتوبر ولإبعاد المكون العسكري برمته ولإعادة ترتيب المنطقة. أهم حاجة في الوثيقة إنها أبقت بشكل واضح على مدنية الدولة وعلى عدم وجود العسكر في المرحلة القادمة والمشهد القادم، سواء كانوا في الدعم السريع أو غير الدعم السريع. عاش السودان على طريق الحرية وعلى طريق العدالة وعلى طريق السلام والتحول.
ونبقى في ذات الملف، حيث استضافت جولة السودان اليوم الأستاذة عواطف عبد الرحمن يوسف، رئيس مكتب المرأة النازحة بإقليم دارفور ورئيس شبكة حماية المرأة والطفل بولاية جنوب دارفور، وسألناها عن رأيهم كنازحين وضحايا حرب من الدستور الانتقالي، وهل نسبة النساء التي بلغت 50% مرضية للنساء؟ مرحبا أستاذة عواطف.
أنا عواطف عبد الرحمن يوسف، رئيس مكتب المرأة النازحة بين عسكرات إقليم دارفور ورئيس شبكة حماية المرأة والطفل بين عسكرات ولاية جنوب دارفور. نقول لكم أن إحنا بجد يعني سعيدين كوننا نتواصل معاكم براديو دبنجا، ولكن الآن في السوشيال ميديا في كل خشم بتاعت سوداني خيور أن وطنه الراون بتاعة الدستور، وخاصة الدستور الانتقالي اللي عملوه المحامين. احنا كنازحين وضحايا الحرب، وين ضحايا صوت الضحايا في الدستور ده؟ وين موقعنا من الإعراب؟ وين يقوانا؟ أي إنسان في السودان ده عنده حق يخوض وضعيته ويقبل بدستور ده يكون دستور انتقالي، وإن كان يكون دستور دائم. احنا تاني ما بمش فينا أي شيء بقول يعني زي الترك الصوفية ده الطريقة التجارية، ده الطريقة القادرية. الزول بكون الدائرة جمشي معاه، ما دائرة في 60، يعني هنا ما في 60، هذا تاني ما بمش فينا. لازم الدستور ده يكون دستور لكل السودانيين يرضبوه، انتقالية يمررنا يوصلنا للانتقابات. لكن يعني شلة بسيطة يعني هنا ما قبلانين بو، خاصة كنساء في دارفور حلت بين الحروب ودقلت لنا صخرات قانونية كبيرة فيه انتهاك لحقوق الإنسان، فيه ضحايا الحرب، فيه مغتصبات، فيه كله أنواع انتهاك لحقوق الإنسان. ولازم أن احنا دايرين في الدستور ده يبرز واضح وما بس مكتوب، مفعل ومطبق، ده حاجة واحدة.
أستاذ عواطف، الدستور الانتقالي منح يعني مشاركة المرأة 50%، رأيكم شنو في 50%؟
والله أنا يعني نسبة المرأة الدستور الانتقال الآن وضعوا فيه 50% ده نسبة مقدرة للمرأة، لكن وين المرأة؟ يعني وضعوه من قبل 25% ده نفاشة، ده اتفاقية نفاشة، وضعوا اتفاق الدوحة أن لا يخل 30%، اتفاق جوبا أن لا يخل 40% عما 40%، لكن وين المرأة في 40% ولا 1% ولا 10%؟ هل 50% ده ملزم في الدستور ومنفس من المواقع بتاع اتخاذ القرار من التخطيط للتنفيذ لصنع القرار، ولا بس نسبة بس مخطة 50% للمرأة وما مفعلة ولا مطبقة؟ ده رأينا فيه، يعني احنا دايرين ده معناه فيه مدمنة ومطبقة، وإنه مسؤول فلان ده مسؤول، لو ما شارك المرأة ده من القمة للقائدة ولا من القائدة للقمة فوق بنسبة 50% مسؤولية ويرجع لست بشر فيه ما يرجع، لكن في يعني اختيار بيتم كلها رجال وما في ذول بنسنا، والدستور جيها والمرأة جيها.
نعم أيوة نعم، لكن كدستور انتم عندكم فيه رأي
انصف المرأة كنسبة 50% انصف المرأة، لكن انصاف بعدد رقم مكتوب وما مطبق برضه، يعني احنا من شاف لنا ده للآن فيه خبش.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.